بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم المؤمنين محمد
بن الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول الكلام في الأمر الثالث الذي تعرض له المصنف قبل الدخول في بحث بيان الحجج الخاصة. فبعدما عرفنا أن المصنف في الأمر الأول والأمر الثاني أثبت إمكان الحجية، إمكان جعل الحجية للأمارة ذاتان ووقوعان، بمعنى أنه لا يلزم من فرض وجودها محال، وقد دفع المحاذير التي ذكرها ابن قباه على القول بجعل الحجية للطرق الغير العلمية على أساس كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. صار بصدد بيان مقتضى الأصل في الشك في الحجية، وهو أنه إذا شككنا في حجية الحجج هل مقتضى الأصل الحجية أم مقتضى الأصل عدم الحجية؟ ولا يخفى أن الظاهر من قوله رضوان الله تعالى عليه إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا، هذه العبارة هو كون عدم الحجية، أي أن الأصل يقتضي عدم حجية مشكوك الحجية، والمراد من هذا الأصل هو الاستصحاب، أي لما كان جعل الحجية أمرا وجوديا فهو مسبوق بالعدم، فبالتالي إذا شككنا أن هذا الشيء قد جعل هذه الإمارة قد جعلها الشارع حجة أم لا، نستصحب عدم حجيتها. هذا هو مقتضى الظاهر من قوله أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره، لا يعلم اعتباره بالخصوص، يقتضي ماذا؟ هو جريان استصحاب عدم حجيته، أي الأصل في مشكوك الحجية هو عدم الحجية. شنو معنى الأصل عنده؟ الظاهر من هذه العبارة أن نحكم على مشكوك الحجية بعدم الحجية ببركة الاستصحاب، هكذا ظاهر هذه العبارة. ولكن المتحصل من ذيل عبارته وهي قوله، لاحظوا عبارته، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته. الظاهر من هذه العبارة، هذا المقطع من ذيل عبارته، هو كون الشك بالحجية، نفس الشك في الحجية كاف للقطع بعدم الحجية، ولا نحتاج إلى شنو؟ إلى إثبات عدم ورود التعبد به واقعا حتى نجري الاستصحاب، أي أن الشك في حجية شيء كاف للقطع بعدم حجيته، ومعنى ذلك هو عدم ترتيب آثار الحجية على ما هو مشكوك الحجية ببركة شنو؟ ببركة أنه نفس الشك كاف أن نقطع بعدم الحجية، فحينئذ لا حاجة
إلى الاستصحاب لإحراز عدم الحجية تعبداً. لا نحتاج إلى الاستصحاب لأن نحرز بأن هذا الشيء لما لم يكن حجة والآن كما كان نستصعب عدم حجيته. لا نحتاج. الشك كاف بالقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب آثار الحجية عليه. إذن نلاحظ أن بين الصدر والذيل نوع تهافت، أو نقول أنه المراد من الذيل قرين على إرادة الصدر، ولا ريب ولا إشكال بأن هذا المعنى الأخير الذي يظهر من عبارته في يعني من ذيل عبارته هو مفاد كلام شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه، حيث شنو قال بأن الأصل بمعنى القاعدة لا الأصل بمعناه العملي. الأصل بمعنى القاعدة أي أن القاعدة الأولية أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية هذا، وليس المراد من الأصل بمعناه الشرعي أو بمعناه الأصولي وهو الأصل العملي حتى نحتاج إلى جريان الأصل العملي. على أساس ماذا؟ على أساس أن الأثر الشرعي المترتب على ماذا؟ على عدم العلم بالحجية أي في مورد الشك في الحجية. شنو الأثر الشرعي؟ هو حرمة التعبد بالإمارة التي لا يعلم حجيتها. هذا هو أثر شرعي في الحقيقة يترتب على عدم العلم بالحجية. هذا يكفي، أي حرمة التعبد يكفي، هذا الأثار يكفي في ترتبه عدم العلم، يكفي لا العلم بعدم التعبد، أي أن هذا الأثر الشرعي وهو حرمة التعبد بالإمارة المشكوك بحجيتها، هذا الأثر وهو الأثر الشرعي يترتب على عدم العلم بالحجية لا أنه يترتب على عدم ورود التعبد بالإمارة حتى نحتاج إلى إحراز عدم التعبد بالاستصحاب. بل قد يقال أن الاستصحاب لا يجري في المقام، وذلك لأنه يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان إحرازه بالتعبد. شيء محرز بالوجدان نحرزه ماذا؟ بالتعبد، لأن موضوع هذا الأثار أي الحكم الشرعي وهو حرمة التعبد موضوعه هو نفس الشك في الحجية، وفي المورد محرز بالوجدان، نحن نشك في الحجية هذا محرز بالوجدان. فحينئذ لو أحرزنا موضوع ماذا؟ ما أحرزنا موضوع الحكم الشرعي وهي حرمة التعبد بالأصل لزم إحراز ما هو محرز بالوجدان ماذا؟ إحرازه بالتعبد، وهذا باطل. فبالتالي كلام صاحب الكفاية في ذيل عبارته يتناسب مع إرادة القاعدة من الأصل لا الأصل العملي. ولأجل توضيح تمام كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فأقول إن شوية انتبهوا، قد مر في البحوث السابقة أن هنالك ما يكون طريقا بذاته نحو شنو؟ نحو ذي الطريق، أي طريقيته ذاتية في حكايته عن الواقع، فلا يمكن جعل الطريقية له، وبالتالي يستلزم ترتب الحجية ويقال بأن ما كانت طريقيته ذاتية حجيته ذاتية، ومعنى أنها حجيته ذاتية أي ليست بمجعولة لا جعلا مؤلفا ولا جعلا بسيطا، لأن الحجية وهي بمعنى المنجزية والمعذرية من اللوازم الذاتية لما هو طريق بذاته نحو الواقع، بحيث لا نرى إلا ذلك الواقع المقطوع به، وهذا إنما يكون حال العلم والقطع. فلذلك نقول طريقيته ذاتية وحجيته ذاتية، والمراد من الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، هذا المراد، وليس المراد من الحجية بمعنى الطريقية، لأنه فسرناه بتفسيرين في ضمن ذلك البحث. إذن كما لا يمكن جعل الطريقية لما هو طريق بذاته، لا يمكن جعل ماذا؟ الحجية ما هو طريق بذاته، كذلك لا يمكن سلب الحجية عما هو طريق بذاته، لأنه يلزم التناقض بنظر ماذا؟ بنظر القاطع. هذا الذي قد تقدم. وأيضا قد تقدم منا أنه يمكن جعل الحجية لما لا يكون طريقا كاشفا تاما بذاته، بل يمكن إما أن نجعل أن نجعله كاشفية تامة كما هو مسلك المحقق النائني، أو نجعل له المنجزية والمعذرية لما لا يكون طريقا بذاته بل طريقا بالتعبد حينئذ. فيكون عندنا فردان من الحجية، حجية ذاتية وهي القطع، وحجية جعلية الشارع قد جعلها حجة، وهي الأمارات والطرق الغير العلمية، إما على أساس تنزيلها منزلة العلم أو أنه رأسا نجعل لها المنجزية والمعذرة. ومعنى كون الشيء حجة وما بيناه هو ترتب الآثار الأربعة، أي كما أن الذي يكون حجة بذاته تترتب عليه الآثار الأربعة من المنجزية والمعذرية والانقياد والتجري، كذلك ما يكون مجعولا له الحجية ينزل منزلة ماذا؟ ما هو حجة بذاته بترتب الآثار الأربعة، وهي المنجزية في حال الإصابة، والمعذرية في حال عدم إصابة الواقع، والموافقة لها بما هي موافقة المعبر عنه بالانقياد، والمخالفة لها بما هي مخالفة المعبر عنها بالتجري. هذه الآثار الأربعة تترتب على ما جعل له الحجة. فعندما نقول هذا جعلنا له الحجية، معناه يترتب ما للحجية الذاتية من الآثار على الحجية الجعلية وهي الآثار الأربعة. لكن قد يطرح السؤال، وهو أن هذه الآثار آثار لأي حجية؟ إذ الحجية لنا على نحوين، الأول الحجية الإنشائية، الثاني الحجية الفعلية. والمراد من الحجية الفعلية هو العلم بالحجية الإنشائية. فهل هذه الآثار الأربعة تترتب على الحجية الشأنية، أي ما هو حجة في الواقع، أو أن هذه الآثار إنما تترتب على الحجية حين العلم بها، حين إحرازها، حين وصولها إلى المكلف. هذه الآثار الأربعة تترتب، وهو التجري والانقيادي والتنجيزي والتعذير. هذه الآثار الظاهر عندهم أن هذه الآثار إنما هي آثار للحجية الواصلة، أي تترتب على العلم بالحجية، على الحجية الواصلة، على الحجية المحرزة. هذا ليش؟ لأنه في الحقيقة الحجية كما قلنا بمعناه الإصطلاحي جعل المنجزية والمعذرية، أي الآثار الأربعة. وفي الحقيقة هذا ما يعبر عنه بالمنجزية والمعذرية حتى يقع حدا أوسطا في الدليل، ثم بعد ذلك نجعله بمعناه اللغوي، أي ما يحتج به العبد على المولى أو ما يحتج به المولى على العبد. ولا ريب ولا إشكال أن الحجية بمعناه اللغوي وهو ما يحتج به المولى على العبد أو العبد على المولى، متى يكون؟ لا يكون على الحجية الشأنية، أي أن يكون حجة في الواقع، لا مو فقط على هذا، على الحجية الواصلة أي الفعلية. إذا لم تصل كما لا يمكن أن يحتج العبد على المولى، كذلك لا يمكن أن يحتج المولى على العبد. نعم الوصول ماذا نقول؟ هو أن يكون في معرض الوصول، يكفي إمكان الوصول كافي، مو الوصول الفعلي بهذا المعنى، بحيث أنه يجب عليه أن بحث عن الحجة. هذا إمكان الوصول، أن يجعلها في معرض الوصول. جيد، نقول أما الحجية غير الواصلة يترتب عليها هذه الآثار؟ نقول لا، لا يترتب عليها ما لم تحرز بالعلم أو بالطريق المقطوع باعتباره أنه هذا حجة قد جعلت من قبل الجاهل. وبالتالي أو بعبارة أخرى نقول أن الحكم الواقعي تارة أو آثاره تارة تثبت للشيء وتلحق للشيء بما هو وجوده الواقعي، كما في ترتب الحكم الواقعي على موضوعه. إذا وجدت مصلحة ومفسدة وإن لم نعلم بها، وإن لم نعلم بالحكم الواقعي، ذلك الحكم الواقعي رأسا يروح يثبت لمن؟ يثبت لذلك الموضوع واقعا. علمنا بالموضوع أم لم نعلم، علمنا بالحكم أو لم، رأسا يلتصق الحكم بموضوعه على أساس وجود المصلحة. وقد يكون الحكم المجعول لا يجعل للشيء على فرض وجوده واقعا، بل يجعل على فرض إحرازه أي العلم به، إذا علمته كان حكمه كذا، كما في جواز التصرف في مال الغير، فإن موضوعه وشرطه بحسب ما يستفاد من الأدلة هو العلم برضا المالك. فحينئذ نقول متى يجوز التصرف في مال الغير؟ إذا علمت برضا المالك، مو على أصل وجود الرضا. ولذلك وياي شوية تقول، لأنه وإن كان هذا الرضا العلم بالرضا محقق له، وإن كان لاحظوا إذا شككنا بحصول رضا المالك أو لا، أن المالك راض بالتصرف أو غير راض، لا ريب ولا إشكال لا يجوز التصرف في مال الغير. فحال الشك بالرضا حال العلم بعدم الرضا، كما أنك لو علمت بعدم رضاه لا يجوز لك التصرف، كذلك حال الشك في رضاه لا يجوز لك التصرف. فحال الشك في الرضا حال العلم بعدم الرضا. كذلك في المقام أن هذه الآثار من المنجزية والمعذرية، وكذلك الموافقة بما هي موافقة للأمارة أو المخالفة بما هي مخالفة، موضوعها شنو؟ موضوعه هو العلم وإحراز الحجية حتى تترتب، كما أن جواز التصرف لا يترتب إلا حال العلم بالرضا، أما حال عدم العلم أي الشك في الرضا أو العلم بعدم الرضا لا يجوز التصرف. فكذلك في المقام نقول هذه الآثار لا تترتب على مجرد وجود الأمارة واقعان ما لم يحرز ماذا؟ ما لم يحرز حجيتها. فموضوع هذه الآثار هو أمر مركب من شيئين، من الحجية زائدا الإحراز، ولا ريب ولا إشكال بأن الشك في الحجية هو شنو؟ ليس وصولا لها، كما أن العلم بعدم الحجية هذا نقطع بعدمه، كذلك الشك في الحجية ليس وصولا لها. فحينئذ هذه الآثار إنما تترتب على موضوعها، وموضوعها أمر مركب من شيئين، من الحجية زائدا الإحراز، فمع عدم الإحراز شنو؟ ينتفي أحد أجزاء الموضوع، ولا ريب ولا إشكال بأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فلا تترتب تلك الآثار على ذلك الأمر، وبالتالي يكون الحجية يكون الشك في الحجية مساوقا للقطع بعدم الحجية، بمعنى عدم ترتب تلك الآثار لعدم تحقق الموضوع حينئذ، موضوع الحجية غير متحقق أي الحجية الفعلية. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن بعد ذلك نحتاج إلى استصحاب عدم الحجية. إذن هذه الآثار لا تترتب على عدم العلم، لا العلم ماذا؟ لا العلم بالعدم، يكفي عدم العلم، لأن القيد الذي أخذ جزءا من الموضوع هو الوصول، وهو أمر وجودي، فمع شنو؟ فمع الشك في أصل الوصول كاف في عدم ترتب تلك الآثار، لا أن نعلم بعدم الوصول، لا أن نعلم بعدم الحجية. واضح؟ هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في بيان أصل كلامه رضوان الله. قال قدس سره: إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص، أي قام دليل، إما قام العلم أو دليل قطعي معتبر شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا، عدم حجيته جزما، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا، هي التي هي الأربعة، فإنها أي هذه الآثار لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا. شنو معنى الحجية الفعلية؟ هي الحجية الواصلة، مو الحجية الشأنية من شأن نجعل، لا، لا بد وأن نعلم بالحجية أنه هذا قد جعله الشارع حجة حتى ممكن أن يحتج به المولى على العبد أو العبد على المولى. ولا يكاد يكون الاتصاف بها، أي أن نقول أنه حجة فعلا، إلا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقا متبعا من قبله، ضرورة أنه مع عدم العلم أي بدون الوصول إلى المكلف، بدون العلم بأن هذا الشيء حجة، لا يصح المؤاخذة. شلون يصح مؤاخذة المولى للعبد؟ نقول له أنه أنت قد خالفت الحجة، يقول أنا ما أعلم بأنه هذه حجة أصلا، فإذن الحجة الفعلية أي الحجية الواصلة هذا مما يمكن أن يحتج بها العبد على المولى أو المولى على العبد. قال لا يصح المؤاخذ على مخالفة التكليف بمجرد ماذا؟ بمجرد إصابته، ولا يكون عذرا. يعني شنو هذا بمجرد أنه لا يصح المؤاخذة من المولى على مخالفة التكليف بمجرد ماذا؟ بمجرد إصابة ذلك التكليف. كذلك لا يكون عذرا لدى مخالفته، زين، لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، مع عدم الحجة، وهذا قد خالف، زين، لا يمكن أن يكون بالنسبة إليه عذرا، جيد، ولا يكون مخالفته بما هي مخالفة تجريا، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا، وإن كانت بما هي هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته. يمكن أن يأتي به هذا، إن شاء الله أنا ما عندي حجة على الحكم الشرعي، مع ذلك أنا أتي بهذا الحكم على أساس هذا الأمر رجاء للإصابة، إصابة الواقع، هذا حينئذ لا نقول ممكن، بس لا يمكن أن يكون ماذا؟ معذرا ومنجزا في البين. فمع الشك، هاي العبارة، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه، وذلك للقطع بانتفاء موضوع الحجية حينئذ، لأنه موضوع الحجية أمر مركب من الشيء من الحجية زائدا وصولها إحرازها، فما عدم الإحراز الشك في الحجية مساوقا لعدم الإحراز، فحينئذ نقطع بعدم الحجية لانتفاء الموضوع، للقطع بانتفاء الموضوع معه ولعمري. هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. واضح إن شاء الله. يجون بعد؟ ها؟ لكن لشيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه له توجيه آخر في عدم حجية ما هو مشكوك الحجية. شلون حاصله؟ شو يقول؟ أن معنى حجية التعبد بالظن والطرق العلمية والطرق الغير العلمية ووجوب العمل بها، شنو معنى هذا؟ أنه يقول يابا أنه ماذا؟ أن الظن حجة، الظن يتعبد به، يجب العمل بالظن، شنو معناه؟ هذا معناه هو في الحقيقة أمران، هو وجوب الالتزام بمؤدى الإمارة قلبا، يعبر عنه بوجوب الاستناد، أن أستند ويجزم وأعقد قلبي على أن مؤدى الإمارة هو حكم الله تعالى، هذا عبر عنه بوجوب الاستناد، وجوب الالتزام بأن ما أدت إليه الأمارة هو حكم الله الواقعي. هذا الأثر الثاني هو وجوب الإسناد، أي يقال أن مؤدى الإمارة هو حكم الله الواقعي، مو فقط عقد القلب، بل هو أثران، وجوب الالتزام أي عقد القلب عملا أن أعمل على أنه هذا حكم الله الواقعي، ووجوب الإسناد إليه تعالى وأقول قولا بأن هذا هو حكم الله الواقعي، بل ليس جعل الحجية للدليل الظني عند شيخنا الأنصاري إلا هذا المعنى، على أساس أن الحجية من الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية. يعني أن الشارع سوى قال بأنه معنى جعلت الأمارة حجة، أي أن جعلت مؤداها يجب عليك أن تلتزم بمؤداها قلبا، ويجب عليك أن تسند مؤداها إلى الشارع، ننتزع منه الحجية. هذا معنى هو جعل للحكم التكليفي، ننتزع منه الحكم الوضعي. وياي؟ فحينئذ هذان الأثران إنما يترتبان على الحجية إذا قام دليل على اعتبار ذلك الظن، حينئذ نقول يجب الالتزام عملا والإسناد قولا. إذا قام دليل على هذا الظن الخاص نقول يترتب عليه هذه الأثران، أو نقول أن هذا الأثران إذا قام دليل على ظن أنه هذا نقول ينتزع منه الحجية على الخلاف. وياي؟ أما الظن الغير المعتبر أي الذي لم يقم دليل على اعتباره، إنما نشك في حجيته أي قام دليل أم لا، حينئذ لا يمكن أن يترتب عليه هذان الأثران، ألا وهو وجوب الالتزام ووجوب الاستناد، وجوب الاستناد ووجوب الاستناد. لا وجوب الاستناد أن أعقد قلبي وأعزم على أن هذا حكم الله عملا، ولا أن أسند إلى الله وأقول أن هذا حكم الله في حقه. وذاك بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فإذا لم يترتب هذان الأثران على ما شك في حجيته نقطع بعدم كونه حجة، لأن الشيء الذي يكون حجة وهو ترتب الأثر عليه، فمع عدم ترتب الأثر عليه نقطع بعدم حجيته. هكذا يقول شيخنا الأنصاري. وأما ماذا؟ وأما هذه الأدلة فقال: أما قوله أما يمكن الاستدلال له بالكتاب فلقوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. في الحقيقة والاستدلال بها أي بهذه الآية بأن المراد من الإذن هو البيان الواصل، فما عدم الوصول يكون ماذا؟ يكون مصداقا من مصادق الافتراء. يعني إذا لم يأذن الله الذي هو كناية عن عدم البيان أو الشك في البيان، ومع ذلك تسندون هذا الحكم المؤدى بالظن إلى الله تعالى، فهذا مصداق للافتراء. من مصادق الافتراء شنو؟ هو إسناد ما أدى إليه الظن إلى الله بعد أن لم يكن بيانا واصلا. فالمراد أذن الله أذن لكم أي أن الله جعله وبينه وجعله بيانا واصلا لكم، أم تسندون هذا الأمر إلى الله افتراء؟ حينئذ القسمة قاطعة للشركة. هذا إذا لم يكن بيانا واصلا ولا بد وأن يكون ماذا؟ من مصادق ماذا؟ من مصادق الافتراء. فحينئذ إسناده إلى الله، إسناد مؤدى الظن من مصادقه، هو إسناد الجن، إسناد ما أدى إليه الظن الذي لا يعلم أن الشارع جعله بيانا، إسناد مؤداه إلى الله إسنادا على نحو الافتراء، هذا افتراء على الله تعالى من مصادق الافتراء. ولا ريب ولا إشكال بأن الاستفهام ها هنا استفهام إنكاري يدل على حرمة ماذا؟ على حرمة الافتراء. ومن مصادق حرمة الافتراء هو إسناد مؤدى الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره إلى الله تعالى. وياي؟ ومن خلال الملازمة، أي من خلال الملازمة بين حرمة الإسناد وحرمة الاستناد، أن شنو يحرم علي إسناد مؤدى الأمارة التي لم يقم دليل على اعتبار إلى الله، حينئذ يحرم استناده، استنادي لها وعقد قلبي والتزامي بها على أنه هو حكم الله تعالى. فحرمة الإسناد يستلزم حرمة الاستناد. إذن هذه الآية القرآنية تدل على عدم حجية البيان الغير الواصل، لأنه يجعله من مصادق ماذا؟ من مصادق الافتراء المحرم. هذا بالنسبة إلى الكتاب. وأما بالنسبة إلى شنو؟ إذن شوفوا هنا يدل على حرمة الإسناد بالمطابقة، وعلى حرمة الاستناد بالملازمة. وأما السنة فهو لقوله تعالى عند بيان أنواع القضاة، أنواع القضاء الباطل، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، قال فهو في النار. لا ريب ولا إشكال في تعداد القضاة أو القضاء الباطل، وقوله شنو أن هناك ملازمة بين حرمة الالتزام، أي أنه يحرم عليك أن تلتزم بشيء زين لا تعلم بأنه شنو بأنه حق وإن كان حقا في الواقع. يحرم عليك أن تبني على أن هذا هو الحق وأنت لا تعلم بأنه هو الحق وإن كان ماذا؟ وإن كان حقا. يحرم عليك الالتزام بهذا، يحرم عليك البناء على هذا. هذا هو الالتزام القلبي، عقد القلب على أن ما حكمت به هو الحق وأني ما أعلم بأنه هو الحق مع ذلك حكمت به. يعني شنو حكم بشيء لا يعلمه. حينئذ القرين على هذا وقوله لا يعلم، ورجل حكم بالحق وهو لا يعلم، يلتزم به، التزم بما أدى إليه قضاؤه، يقول لا يجوز لك أن تلتزم به، هذا قضاء باطل وإن كان ما التزمت به حق واقعا، ولكن لا تعلم بأنه ماذا؟ لا تعلم بأنه الحق. فحرمة الاستناد، شوفوا حرمة الاستناد، هذه الرواية تدل على حرمة الاستناد، وبالملازمة يدل على حرمة ماذا؟ على حرمة الإسناد. يحرم عليك إسناد ما التزمت به وعقدت قلبك عليه بأنه من الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم، مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكم بالنار. فما أدت إليه الأمارة، وياي فما أدت إليه الأمارة التي لم يقم دليل أو ظن لم يقم دليل على اعتباره، وإن كان هو ماذا مؤداها هو الحق، لا يجوز ماك أن تلتزم به لأنه باطل. يحرم عليك أن تلتزم بأمر على أنه من الله أو أنه هو الحق وأنت لا تعلم بأنه هو الحق. ولا ريب ولا إشكال أن الظن القائم على هذا الذي لم يقم عليه دليل زين لا أعلم بأنه ماذا؟ لا أعلم بأن مؤداه هو الحق، مع ذلك لا يجوز لي الالتزام، فيدل بالمطابقة على عدم جواز الالتزام أو على حرمة الالتزام بأمر وإن كان حقا في الواقع ولكن لا أعلم بأنه الحق. أيضا يحرم الإسناد إليه تعالى، أن أسند مؤدى الإمارة إلى شنو التي لا أعلم بحجيتها إلى الله تعالى عن طريق الملازمة. وأما الإجماع فقد قام كما ذكر دعي في كلمات جماعة على حرمة الالتزام والإسناد معا فيما لا يعلم أنه مما جعل بيانا من قبله تعالى. وأما حكم العقل فالعاقل يقول يحكم بقبح الالتزام أي عقد القلب على ما لا يعلم. يا بليش يحكم بالقبح؟ أنا أعقد قلبي على شيء لا أعلمه، يعني لا أعلمه أنه من الله، على أنه من الله أعقد قلبي، هذا يحرم. يا بليش يحرم؟ يقبح من يعني يقبح من العقل الالتزام بهذا، لأنه تصرف في سلطانه تعالى على أساس شنو؟ أن لازم الالتزام وعقد القلب عليه هو ماذا؟ أن نبني على تحققه وصدوره من قبله تعالى. بعدنا أنا ما أسندت إليه، لا، بس مجرد أن ألتزم وأعقد قلبي على أن مؤداه من الله سبحانه وتعالى، هذا تصرف في سلطانه، لأن مقتضى الالتزام لازم هذا الالتزام شنو؟ أن أبني على تحقق مؤدى الإمارة وأنه قد صدر منه تعالى، وهذا مع أنه لم شنو؟ مع أنه لم يصدر أو لا أعلم بصدوره، فهذا تصرف في سلطانه تعالى، فهو يدل على حرمته، فهو يدل على قبح الالتزام كذلك. ولا ريب ولا إشكال بأن كل ما كان قبيحا عقلا فهو حرام شرعا، فيدل على حرمة الالتزام شرعا عن جهة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ثم بعد ذلك عن طريق الملازمة بين حرمة الاستناد وبين حرمة الإسناد نثبت حرمة إسناد ما هو غير معلوم شنو؟ غير معلوم الحجية. وبالتالي إذا لم تترتب هذه الآثار، وهي وجوب الالتزام وعقد القلب وهو ما يعبر عنه بوجوب الإسناد، وكذلك لا يترتب وجوب الإسناد ونسبة الحكم إليه تعالى، حينئذ لا بد وأن نحكم ماذا؟ بأن هذه الأمارة التي لا نعلم بحجيتها لا يترتب عليها هذا الأثار، فإذا لم يترتب عليها هذا الأثار يدل على القطع بعدم حجيته، إذ لو كانت حجة لترتب عليها هذا الأثر، مع أن هذان الأثران لا يترتبان عليها، فيثبت عنده عدم حجية ما هو مشكوك حجية. هذا الذي ذكره احنا فسرنا بهذا التفسير، ذكر بهذا المقدار، المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول ذنه أثران للحجية، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.